همسة الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم شفت الواحد لما يحتار من وين يبدأ، شفت بيت الشعر المشهور في اللغة العربية الذي يأتون به شاهدا في كتب النحو قطر الندى وغيره: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. يبي يصيد ظبية ومرت مجموعة ظباء، بيصيدها الظبية هذه طلعت الثانية، بيصيد الثانية قربت الثالثة، بيصيد الثالثة يا حلوة الخامسة الله، فيتشتت فما يصيد شيء. أنا اليوم حالي هكذا، لأني قاعد أدمج موضوع معرفي فكري ثقافي عميق وتاريخ، تاريخ شبابي تراكم فأنتج هذه اللحظات التي أقف معكم وأتمتع بالحديث إليكم، ولكم الفضل في قضية الإصغاء إلي، لأن المشاهد هو الذي يتفضل على المتكلم فيختاره من عشرات البدائل. اليوم بتكلم عن شخص هذا يعتبر في ثقافته ظاهرة. وقفت فتاة سألتني قبل تقريبا 7 سنوات أو 6 عندما كنت في مهرجان ثقافي في فندق ريجنسي، مهرجان إيمانيات، فوقفت الفتاة الميكروفون قالت: يا دكتور أنت تكثر الاستشهاد من واحد اسم الرافعي، من هو هذا الرافعي وش معنى هالكثر تستدل بالرافعي؟ هذه واحدة. 2 عندما دخلت عالم تويتر قبل رمضان الماضي بأسبوعين أو 3 بدأت أول الأسابيع في الدخول بالبعد الثقافي، يعني كنت أحاول أرسل كتب، أمثلة، أشعار، متون، حكم، نصوص، أحاول في عصر الهروب من القراءة والانشغال بالتراسل السريع. فكنت أكثرت من 2 أول 2 أو 3 أكثرت من 2 خواطر أو عبارات أو حكم، أحسن حكم أدق، حكم أحمد شوقي وحكم مصطفى صادق الرافعي، فأيضا أرسل إلي: ما تشبع أنت؟ غير يا ابن الحلال، نوع. قلت له: لا، أنا لي فكرة، أنا أريد من المتلقي عندما أكثف عليه من رسائل معينة تنطبع في الذهن فما تكرر تقرر، مثل ما تسوي الدعاية والإعلان حق وجبة سريعة ولا مشروب غازي ولا أي حاجة، ما تكرر تقرر أو على الأقل لم يتكرر عرف واطلع عليه، بعدين أنت تختار. فكنت أبعث حكم شوقي: السجون إذا امتلأت انفجرت، قيد الحديد عسر وقيد الحرير لا ينكسر، لعن الله القيد كله، العامة أذوق لحكمة الألحان والخاصة أذوق لحكمة البيان، كل شوقي، إذا بالغ الناس استعاروا للهر شوارب النمر. فحفظ الناس أن هناك حكم لشوقي، وحط الكتاب أسواق الذهب، أسواق الذهب، أسواق الذهب، الناس يعرفون شوقيات، يعرفون مسرحيات شوقي، يعرفون، لكن ما يعرفون أسواق الذهب، الحكم الجميلة، خاصة آخر 10 ورقات اللي فيها 100 حكمة، كل حكمة سطر، رب قارض للأعراض وعرضه بين شفتي المقراض. خلنا نقرأ، خلنا نثقف نفسنا، مو حتى نعطي للذين يتراسلون مادة علمية راقية، لغتنا تراجعت، حكمتنا تراجعت. ومن الأشياء التي كنت أرسلها مصطفى صادق الرافعي، لكن الرافعي أعمق، الرافعي أغزر، الرافعي تركيبة له من الخصوصية التي تجمع بين الروح والمعنى والكمون المعرفي الفلسفي العميق. من الرافعي؟ كل هذا شغل الرافعي. ليش أقول لكم أنا اليوم حائر؟ حائر، ما راح تكفي حلقة واحدة. كنت مأجل موضوع الرافعي، نأخذ منه مرة قصة مرة حكمة، إلا إلين أن خرج هذا الكتاب، لأن حكمة مبعثرة، حكمه مبعثرة في كتبه، إلى أن طلع كتاب كلمة وكليمة. هو الرافعي كان يكتب مقالات اللي جمعها بعدين في وحي القلم في مجلة الرسالة، كان طبعت مجلة وحي القلم، طبع قديما، لكن توفي الرجل ومرت 10 سنوات تلو 10 و10 و40 و50 وهنالك الحكم القصيرة التي كان يكتبها ما طبعت، إلين أنجى بسام عبد الوهاب الجابي دار بن حزم وطبعها بعد مقدمة طويلة في دراسة مختصرة يعني عن الرافعي، وكلمات قيلت وكتابات في الرافعي أحمد حسن الزيات، محمود شاكر، سواء ممن كانوا معه أو ممن تتلمذ عليه. وفي البداية هذا الكتاب لأن جمع الحكم فسهل، أما هنا فتحتاج تنبش، نبشنا وعندنا لكن مبعثرة، هنا مرصوصة لكنها غير الموجودة في كتبه. من هو الرافعي؟ تلميذه علي الطنطاوي الأديب الأريب المؤرخ القاضي رحمة الله عليه، الشامي، خوالة مصريين وهو شامي. هذا أيضا كتاب علي الطنطاوي رحمة الله عليه، عندما توفي حفيدة مجاهد مأمون ديرانية جمع مقالات علي الطنطاوي التي لم مبعثرة في الصحف قديمة ومجلات قديمة، جمعها في 4 مجلدات، هذه أحدها بعنوان فصول في الثقافة والأدب، فصول في الثقافة والأدب. في هذا الكتاب عند مقالتين عن الرافعي، واحدة منهم كتبها علي الطنطاوي إلى الأستاذ الرافعي سنة 1934، كتب مقال هو إلى الأستاذ الرافعي، تأثر بقصة زواج التي كتبها الرافعي وضمنها في وحي القلم، وقال شنو سوت القصة هذه؟ كيف أثرت على شبابنا؟ كيف رفعت من معدلات الروح على حساب الجسد؟ كيف جعلت الإنسان يؤمن بأن التحكم في الغريزة هو قمة الإنسانية؟ كيف أعطت أفقا واسعا لمفهوم الزواج الراقي؟ ثم قال كلمة اللي أنا راح أوقف معها. إيش قال؟ قال الأدب العربي، وتجعل من الأدب العربي، يعني مقالات الرافعي، وتجعل من الأدب العربي أدبين، أدب 14 قرنا وأدب الرافعي. يعني 14 قرن أدب شيء وأدب الرافعي شيء. الرافعي توفي سنة 1937، شوف مبكر جدا، وجيل عقاد وجيل طه حسين وجيل زكي مبارك وجيل مبكر، ومع ذلك كان هذا العطاء. سألت المحقق الكبير والمؤرخ والأديب شعيب الأرناؤوط اللي تقريبا يمكن حقق 200 مجلد في التراث العربي أكثر، سألت عندما جاء الكويت في شهر مارس الماضي، قلت له يا أستاذنا ما رأيك بقول علي الطنطاوي في الأديب الرافعي بأن الأدب العربي 14 قرن حاجة وأدب الرافعي حاجة أخرى، طعم آخر، نسيج أدبي إضافي إلى هذه الأمة ولغتها وأدبها وعطائها الثقافي. قال ما؟ قال شعيب الأرناؤوط وهو كذلك، قال إن الرافعي جاء تقريبا بألف تشبيه في تركيب جديد غير مسبوق إليه. وبعد الفاصل نكمل.
بيني وبينكم
نتكلم عن الأديب مصطفى صادق الرافعي الذي قال عنه تلميذه علي الطنطاوي في كتابه فصول في الأدب: الأدب العربي 14 قرنا شيء، وأدب الرافعي شيء آخر. علي الطنطاوي الله يرحمه تلميذ الرافعي، وسيد قطب تلميذ العقاد، وبين الرافعي والعقاد معارك أدبية طاحنة وانتقلت إلى التلاميذ، وهكذا الدنيا تسير. ثم التقى علي الطنطاوي بسيد قطب في مطبعة فشاف هادئ هذا الأديب صاحب القلم الحاد، ثم صار التعارف. واللقاء دائما يقرب وجهات النظر، وهذا زينا حقنا حنا يا الكتاب واللي نشتغل بالصحافة والفكر والكذا، لما نلتقي يعني دائما المباشرة تخفف من درجة الحدة. دائما أقول معلش هذه فائدة على الطريق، تسمع عن مجموعة معينة، كتلة، تيار، حزب، تجمع، لما تسمع تكبر فتقرأ، تحس أن القراءة تعدل السماع لأنك بديت تركز وتجمع معلومات أكثر وتقارن، فما يكون عندك ذاك الحكم الأولي السريع التعميمي. إذن سماع ثم قراءة، فعندما تحتك لا تتعدل الصورة على الأقل، أو تتفلتر أو تتشخص أكثر، فتحس أن الكتلة هذه ما هم نسيج واحد، وفيه وفيه. بعدين ممكن تتواصل مع العقلانيين منهم، ممكن يا أخي تحيد قوم بدل ما يكون الخصومة 100%، في مصالح لازم تتحقق. والمفكرون والكتاب لهم أثر كبير، لذلك الرافعي عنده مقالات، يا جماعة اللي يشتغلون بالصحافة في وحي القلم عنده مقال بعنوان صعاليك الصحافة، ويجعل من الجاحظ رئيس تحرير ويدش ويقول كلمة عجيبة منها، يقول لو كان هذا الكلام اللي يعني مكتوب تحت عنوان صعاليك الصحابة، لو كان هذا الكلام الذي في الصحافة شيئا آخر غير الحروف لما كان إلا ذبابا يطير في وجوه قارئه. مصيبة. الرافعي هكذا قال الطنطاوي، فماذا قال من تنبأ بنبوغ هذا الإنسان في بداية القرن الماضي؟ الإمام محمد عبده المجدد المعروف، ماذا قال للرافعي عندما راسله الرافعي رسالة؟ وكان الرافعي أشبه ما يكون بتلميذ عند الإمام محمد عبده، وكتب في وحي القلم عن الإمام محمد عبده فيها مبالغات، يقول كأن بين عقل محمد عبده وبين السماء موكبا من الملائكة يغذيه بها، يعني كلام بليغ جدا. يقول الرافعي، يقول محمد عبده مجيبا على الرافعي على رسالته، يقول: أسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيفا يمحق به الباطل، وأن يقيمك في الأواخر مقام حسانا في الأواخر، في الأوائل، أن يقيمك في الأواخر مقام حسانا في الأوائل. بعد ماذا قيل عنه؟ مصطفى كامل في جريدة اللواء القائد السياسي المعروف: سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس، سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس هو الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان. من أروع الكلمات التي قيلت في مقدمة كتاب المساكين، هذا الكتاب أثر علي وايد رغم أن قرأته في شبابي. لما شو اللي خلاني أجي حق الرافعي يا جماعة؟ قبل كم شهر نبحث في كراتين قديمة، ولا هذا الكتاب طايح كذا، وأنا قاعد صورتي في أيام الثانوية. يا جماعة شنو للصورة إيحاء لك أنت ولي أنا؟ شنو للذكرى عندما تتذكر أحبابك؟ أمس اتصل علي واحد عن أحد الأحباب الذين توفوا 50، لما تتذكر تلك الأيام كلها وقع وخلجات في مسارب النفس لا تستطيع بل تأن للكلمات أن تعبر عن مكنونات النفوس. فلما شفت هذا الشيء قلت الله، أنسى الرافعي أحد أقطاب الذين أثروا في حياتي الثقافية منذ صباي، منذ أرشدنا إليه العقلاء والأدباء. فقررت أتكلم عن الرافعي. في مقدمة هذا الكتاب يقول أحمد زكي باشا، يقول عن الرافعي: لقد جعلت لنا شكسبير كما أن للإنجليز شكسبير، وجعلت لنا غوتة أو جوتة كما أن للألمان جوتة، وجعلت لنا هيغو كما أن للفرنسيين هوغو. الأديب يعني أنت رفعت من قدرنا، لأن الأمم تعرف بأدبائها وتعرف بكل من أنجز لها، كان قائدا عسكريا، كان أديبا، كان مفكرا، كان صانعا، كان أي شيء. ما هو أسلوب الرافعي الذي عرف عنه بأنه غامض؟ علي الطنطاوي يقول، يقولون أسلوب الرافعي غامض ومغلق وصعب، بينما بدأوا يتفلسفون علينا بأن الغموض هبة وفلسفة ومهارة وتنم عن مكنونات هذا الكاتب. فعندما يقول علي الطنطاوي يكون الغموض من فلان الفرنسي يقبل، ولكن عندما يكون الغموض المبدع من فلان المصري لا يقبل. وهكذا دائما أنا أقول انبهار، والانبهار في معادلتي طبعا الانبهار السلبي، الانبهار في معادلتي أقول الانبهار يؤدي إلى الانصهار، والانصهار يؤدي إلى الاندثار، لأن الانبهار الزائد يشل ملكات العقل ويجعل الإنسان ينسى ماضيه وتراثه وما يمتلك من أصالة ومن عطاء إلى آخر العمليات. ما هو أسلوب الرافعي؟ هل هو صعب؟ أسلوب الرافعي يقسم عدة أقسام، واحد أربع أقسام. واحد أسلوب علمي، كتابات مهنية علمية دراسية أشبه ما يكون بالكتابات الأكاديمية، ومنها هذا الكتاب الذي حاز فيه على جائزة مصر في وقته، تاريخ الأدب العربي، ثلاث مجلدات يا الله، تاريخ الأدب العربي. كذي زين يا مخرج؟ واضح، ثلاث مجلدات. العجيب أن يبدأ في الكتاب هذا بمناقشة المستشرقين، لأن المرحلة كانت مرحلة الاستشراق، والمستشرقون كما يقول سليمان دنيا، احفظوا الأسماء هذه، سليمان دنيا هذا مصري الله يرحمه أزهري، درس في فرنسا، جمع بين المدرستين. سليمان دنيا حقق أخطر أو نقول أثقل كتابين في التاريخ الفلسفة في التاريخ الإسلامي. الكتاب الأول تهافت الفلاسفة للإمام أبو حامد الغزالي الذي توفي سنة 505، الكتاب الثاني الرد عليه بعد 100 سنة لابن رشد، تهافت التهافت. سليمان دنيا حقق الكتابين. سليمان دنيا في مقدمة كتاب تهافت الفلاسفة يقول كان لما يذكر اسم المستشرقين والاستشراق نهاب أن ندخل معهم في حوار، ماسنيون، نيكلدة، نيكلسون، عباقرة، يعني قاعد أتذكر الكبار أنا منهم، من يقدر؟ لكن لما يجي مصطفى صادق الرافعي نفسه سليمان دنيا يقول لما تعمقنا عرفنا وفرزنا، يعني العقاد على جاويش، على أحمد تيمور باشا، على مصطفى صادق الرافعي، على محمود شاكر، يقول حق المستشرق تعال علمك، تعال شوف، نريد ثقة بالعلم يا جماعة، بالعلم. هذا الكتاب أكاديمي، كتاب علمي، قامت بعض المكتبات وطبعت المجلد الثاني منه، كان خاص في الإعجاز العلمي، طبعته بروحه، يعني اللي ياخذ المجلدات الثلاثة لا يشتري الإعجاز العلمي. ليش؟ لأن هذا هو الجزء الثاني لهذا الكتاب، وفي كلام إن شاء الله يجي الوقت اللي أقرأه عليكم بإذن الله. إذا قلنا أن الأديب مصطفى صادق الرافعي له عدة أساليب، وكل مجموعة من كتبه تأخذ طابعا، تاريخ الأدب العربي وإعجاز العلمي والإعجاز القرآن، مش العلمي والإعجاز القرآني، هذا طرح مدرسي، طرح علمي أكاديمي، ويشبهونه بدلائل الإعجاز للجرجاني، وطرح فلسفي في الحب والجمال والحكمة والعبودية وتزكية النفس، وآفاق كثيرة يطرحها فيه، قلنا لكم كتبة الأربع والخمس، أوراق الورد، السحاب الأحمر، رسائل الأحزان، حديث القمر إلى آخره. وقفت مع السحاب الأحمر، يقول في السحاب الأحمر مثلا بعض النساء تنقص بها الحزن، بعض النساء تنقص بها الحزن وبعضهن تغير بها الحزن وبعضهن تتم بها حزنك. وأنا أقول حتى الرجال. يقول أيضا طبعا الكلمة اللي ما سمعها في الفاصل الثاني نعيدها لازم، هذه أشهر كلمة يعني أنا لو ما أقرأ في الكتاب هذا إلا النص هذا، لكن هذا نص مش الحكمة اللي قاعد يضمنها الكتاب. طبعا طه حسين انتقد هذه الكتب نقدا يعني قويا أنها غامضة ولا تمت إلى. يقول الرافعي: قيل لحية سامة: أكان يسرك لو خلقت امرأة؟ قالت الحية: أنا امرأة إلا أن سمي في نابي وسمها في لسانها. تتفقون تختلفون؟ أنتوا أحرار. يقول: يجب على المدارس حين تعلم الفتاة كيف تتكلم أن تعلمها أيضا كيف تسكت عن بعض كلامها. خلونا نطلع من الحب يبا، إحنا أجواء كريمة وهذا فاصل الأخير. أتابع في قضية فلسفة الـ نجي على الرافعي. من الكتب التي أثرت فيني قلت لكم في شبابي كتاب المساكين. هذا الكتاب المساكين اللي في مقدمته سعيد العريان يكتب، واللي أحمد زكي باشا يقول للرافعي: لقد جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير، وجيته كما للألمان جيته، وهوغو كما للفرنسي. كتاب المساكين يقول في البداية: حبيبي من لم يكن مسكين فلا يقرأ الكتاب لأنه ما راح يفهمه. ويقول هذا الكتاب كتاب المساكين، فمن لم يكن مسكينا لا يقرأه لأنه لا يفهمه، ومن كان مسكينا فحسبي به قارئا والسلام. لكن لا والله، يقرأه المسكين وغير المسكين، وهذه كلمة استفزاز ثقافي قالها من أجل أن يقرأه غير المساكين، وكم نحتاج لأن نقرأه. طبعا أنا راح أتجاوز الحوار اللي حط على إيد فقيرة وقفت على باب واحدة مليونيرة عندها قصر، فلما طرقت الباب بعد مقدمة طويلة فتحت وشافتها مسكينة. المسكينة قالت لها: يعني تصدقي علي. قالت لها: كوني من نصيب غيري تتصدق عليك. قالت: لكن أنا واقف ببابك. قالت: لا، في بيبان أخرى. تتسلسل معاها في الطلب إلى أن قالت لها: يا أختي اعتبريني مثل كلبتك المدللة اللي عندك الآن. قالت: لا، حتى تصيري كلبة ثم تعرفين كيف تطرد الكلاب. صفحتين أليمة تدلك على أن هناك ناس مرضى ويعيشون حالة خسة، وعندما جاءهم المال عبدوه، وكما قال شوقي: من أحب المال تعب في تبديده، من أحب المال تعب في تخزينه، ومن أحبه المال تعب في تبديده. أبي يعني أقرأ من كتاب المساكين المليء بالحكمة شيئين: وصف الحرب ووصف البخيل. إحنا في شهر الكرم والعطاء ومضاعفة الأجر وتحريك الهمم سرا وعلانية. يا سلام، تعال شوف البخل مرض، مرض والله مرض. يتكلم عن البخيل صفحة 147، اسمعوا جميعا أنا وياكم. الرجل البخيل: أما فلان فهرم بخيل، لو مسخ حجرا لتحطمت من غيظها الأحجار، ولو كان على بخله حديدا لما لان الحديد في النار، ولو صوره الله طينا أجوف لما طن في يد أحد على نقر. شو معنى الكلام؟ يعني الله سواه طين أجوف يعني مثل الفخار، لما طن، الطن صوت، النقر الصوت لما تنقر عليه ما يطلع صوت حتى وهو أجوف، يعني ما يندي، ما في خير. ولو صوره الله طينا أجوف لما طن في يد أحد على نقر، ولو خلقه مرة أخرى من تراب لما جمع هذا التراب إلا من ثياب أهل الفقر. أعوذ بالله. وهو نبي أمة البخل. اسمع، وهو نبي أمة البخل. طيب كل نبي له معجزة، شنو معجزة البخيل هذا؟ ما هي معجزة هذا البخيل؟ وهو نبي أمة البخل. أما معجزته فهي قدرته على أن يستنبط غير المألوف من المألوف، ويستغل الصفر فيخرج منه ألفا إلى ألوف، وأنه على ذلك لآية، فما رآه المؤمنون إلا قالوا اللهم غفرا، ولا رآه الجاحدون إلا ازدادوا عتوا وكفرا. الحين يجيك على صفته، شوف شوف الإبداع، شوف التصوير. وكم تمنى وهو يتهالك حرصا أن يكون كإبليس. ليش يكون كإبليس؟ لأن الجماعة البخيل يتمسك في المال تمسكه بالدنيا. هو ليش تمسك في المال؟ لأنه يظن على أنه خالد، ما في موت، أن تاريخ الدنيا لا ينتهي، أن الأيام أعداد تستمر تتوالد. ماذا يقول الرافعي في وصفه؟ وكم تمنى وهو يتهالك حريصا أن يكون كإبليس في أنه لا يموت إلا متى هرم الدهر، لما يشيب الدهر، أنه لا يموت إلا متى هرم الدهر ولا يذهب من الأرض إلا حين لا يبقى في تاريخ الأرض ولا شهر. وإذا خوفته الموت والحساب، يا رجال الموت والحساب، هذا البخيل، وإذا خوفته الموت والحساب قال ويلك دع عنك. وإذا علم أنه سيعطى كتاب أعماله في الآخرة قال يا ليت صحفه من ورق البنك. يا سلام عليك، يعني يوم القيامة يقولوا له تعال يا بوي أنت راح تأخذ صحيفتك يوم القيامة، قال صحيفتي وين؟ الناس تقول ها، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، وما يفكر لا يمين ولا شمال، قال عسى تكون كتاب اللي أتي فيه من يوم القيامة من ها شيكات، ها نوط ينطح نوط، دولار ينطح دولار، جنيه ينطح جنيه، يل ينطح يل، ها إلى آخره. وإذا خوفته الموت والحساب قال ويلك دع عنك. وإذا علم أنه سيعطى كتاب أعماله في الآخرة لقال يا ليت ورقه أو صحفه من ورق البنك. يقول معنا دقيقة على الختام، هذا كلام يا مخرج، هذا كلام بعد ما جينا في وصفه، بعد في أشياء حلوة لما يطلع على المرضع ها. طيب احنا نقول حق بدان باقي دقيقة، شوفوا يا جماعة احنا ما جينا الى حكم المبعثرة بعد، احنا قاعدين نعرض كتبه. اذا قلنا سلوب الرافعي الاول دراسات علمية تاريخ الادب العربي اللي خذ عليه على جائزة، سلوب الثاني فلسفي حكمي السحاب الاحمر وشيء من كتاب المساكين، سلوب الثالث معارك الرافعي الادبية اللي هو في تحت راية القرآن ضد طه حسين وعلى السفود ضد العقاد، اسلوب الرابع هو اللي شهر الرافعي في الاواسط العريضه الا وهو الاسلوب المترسل الادبي اللي كان يكتبها اخر حياته، وحي القلم اللي تتمنى ان يكون في كل مثقف وبيت. وباذن الله نستكمل في الحلقه المقبله عن اديب العربيه مصطفى صادق الرافعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يخفي لنا المصير أعمالنا هي الغراس والبذور بيني وبينكم.